سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر بعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وصلنا في درسنا الأخير إلى أول قوله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وهذه بداية كلام جديد. سبب نزول هذه الآية كما ورد في الصحيح، كما ورد في البخاري والترمذي وغيرهما بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن سيدنا جبريل تلبث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر في مرة من المرات عليه، استأخر الوحي عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يمنعك أن تزورنا بين الحين والآخر؟ يعني ما يمنعك من أن لا تغيب عنا بهذا الشكل؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله أمرا موجها إلى جبريل أن يقول له هذا الكلام: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا الكلام من عند الله، أمر جبريل أن يقوله جوابا لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أتظن أن نزولنا نحن الملائكة عموما ومجيئنا عبارة عن يعني حركة ناشطة بحرية منا؟ لا، ما نتنزل إلا بأمر ربك. في اللحظة التي يأمرنا أن نشخص فيها إلى أي جهة، إليك أو إلى أي مكان آخر، في اللحظة نفسها نحقق ذلك. فإن لم يأمرنا الله فلا نستطيع أن نفعل شيئا بدون أمر منه ولا إذن. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. له ما بين أيدينا وما خلفنا، ما معنى هذه الكلمة؟ ما بين أيدينا وما خلفنا، معناها اللفظ واضح، ما بين يدي الشيء اللي أمام يدي، وما خلفي الشيء الذي وراء ظهري، هذا معنى الحرفي للكلمة. لكن عندما يقول الله عز وجل مثل هذا الكلام أمرا لجبريل أن يقوله لرسول الله: له ما بين أيدينا نحن الملائكة وما خلفنا، ما المراد بهذا الكلام؟ هو كناية عن كل شيء، لأن كل شيء بالنسبة للملائكة إما أن يقع في في الجهة التي ما بين أيديهم أو خلفهم. فكلمة نعم، كلمة ما بين أيدينا وما خلفنا، له ما بين أيديهم وما خلفهم، مثل ما مر في آيات كثيرة ورد في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كناية عن أنه يعلم كل شيء. نعم. وكلمة ما بين أيدينا بالنسبة للملائكة قد تطلق على الزمن الآتي والزمن الماضي، وكل ما احتواه الزمنان، الزمن الماضي بكل ما فيه والزمن الآتي بكل ما فيه، كل ذلك ملك لله عز وجل. فكل شيء لله، فنحن في مملكة الله، يعني معنى هذا الكلام، ولا نستطيع أن نتحرك إلا بأمر وإذن من صاحب هذا الملكوت، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، تأكيد للعموم والشمول. وما كان ربك نسيا، لو شاء أن يرسلني إليك لفعل، والله عز وجل جل أن ينسى وجل أن يذهل كشأن مخلوقاته، فلئن منعنا أو أمرنا بالتأخر فلحكمة اقتضاها ذلك، أما أن ننسب إلى الله النسيان فهذا حاشاه من ذلك. وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب هذه بدل كل عن كل من كلمة ربك الآية التي قبلها. وما كان ربك نسيا، من هو هذا الرب الذي ليس بنسي؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن رب السماوات إعرابها أنها بدل كل من كل من كلمة رب في آخر الآية السابقة، رب السماوات والأرض. أيضا كلمة السماوات والأرض كناية عن كل شيء، كل مخلوق، لأن كل المخلوقات إما أن تكون في جهة العلو ويعبر عن هذه الجهة السماوات، وإما أن تكون في جهة السفل ويعبر عن هذه الجهة بالأرض. وكلمة الجهة كلمة نسبية مو كلمة جوهرية، يعني نحن بالنسبة لحياتنا فوق الأرض في شيء اسمه جهة العلو، شيء اسمه جهة السفل أو دنون. أما لو ما كنا على هذه الأرض نعيش، قد لا تكون الجهة واردة أصلا. واضح هذا الكلام؟ وبما أننا نعيش في هذه الدنيا، فبالنسبة لنا في جهة يمين وشمال وأمام وخلف وأعلى وأدنى، الجهات الستة واردة في حقنا. ولذلك يتعامل البيان الإلهي على حسب حياتنا. يعني أقول هذا حتى ما يظن ظن متفيهق من هؤلاء المتنطعين، يقول إيه ثبت علميا أنه أصلا ما في جهة. ألا لما الواحد عم يطلع إلى طبقات الفضاء، العلو والدنو والأيمن والأشأم كله عم يصير واحد، والثقل ما عاد فيه، كل تقريبا شيء واحد. وفي أرضنا هذه بناء على ذلك بكلمنا بالمصطلحات النسبية التي نتعامل معها. أنت عم تتعامل مع الناس بالجهات ولا لا؟ إذا شفت واحد بدك ترشده إلى مكان بتقول له بتروح دغري، بعدين تلتفت يمين، بعدين تلتفت شمال، بعدين مدري إيش، ما بتحكي له هالكلام؟ فهل يكون هذا غضا لمكانتك العلمية؟ لازم هذا المتنطع يجي يقول له انت باين عليك ما تفهم بالعلم، لانه ما في جهه في الواقع ما لازم تحكي له هالحكي، لك شو بدنا نقول له؟ نحن على ارضنا هذه نتعامل بالجهات، الجهات حقيقه بالنسبه لجونا نحن، فلو عشنا في مكان اخر ساعتها بينزل علينا كلام ثاني على حسب الجو الاخر. رب السماوات والأرض وما بينهما، إذا كان الأمر كذلك هذا الإله لا يستطيع الملك أن ينزل ويتحرك إلا بأمره، وإذا كان كل ما بين أيدي الملائكة وما خلفهم وما بين ذلك ملكا لله عز وجل، وإذا كان هذا الإله هو رب السماوات والأرض وما بينهما، إذن فنحن من نكون؟ نحن إذن من جملة مملوكاته. إذا كان هذا الإله يملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بين أيدينا وما خلفنا وما بينهما، إذن نحن شو صفينا؟ نحن إذن شيء من الأشياء الكونية التافهة الداخلة في ممتلكات رب العالمين، يعني نحن عبارة عن ممتلكاته، نحن شيء مما يملكه الله عز وجل ملكا حقيقيا. فإذا كان الأمر كذلك إذن فنحن مملوكون له، والتعبير العلمي لملكية المخلوق الحي لله عز وجل هو أننا عبيده. الحجر والشجر مملوكين لله، لكن بما أن لا حياة فيها ما منقول الشجر عبد لله، ما منقول الحجر عبد لله، لكن بما أننا من صنف الأحياء فالحي يوصف بأنه عبد، يعبر بكلمة العبودية عن مالكية الله لنا. نعم، فإذا نحن عبيد لله عز وجل. وقلنا مرات إن هذه الكلمة عبد اللي بنراجعها عادة من اللغة بنلاقي معناها، معناها الحقيقي لا يصدق أبدا إلا على علاقة الإنسان المخلوق بإلهه الخالق فقط. فالعبودية الحقيقية لا بتلاقيها بين السيد المالك والرقيق المستملك لما كان في أرقاء، كلمة العبودية استعمال مجازي منك، ولا تستعمل بالنسبة للسيد المستخدم والإنسان المستخدم، كمان المستخدم ما بنقال عنه عبد إلا إذا بده يقول هالكلمة تنقال مجازا، ولا تقال بين الرجل المتفضل المنعم المتكرم والإنسان الفقير اللي عايش مغمور بنعم هذا الإنسان المتفضل، كمان لا يجوز أن يقول على أساس الحقيقة إنه أنا عبد فلان أبدا. لكان العبودية الحقيقية اللي موجودة هذه الكلمة في اللغة لها معنى وين تنوجد؟ تنوجد بين الإنسان وبين خالقي، لأنه فعلا هون في عبودية. أنا ما كنت شيء، ما كنت موجود بنوم، فخلقني المولى الذي يملكني وسواني وقذف في الروح، ثم هو يرعاني لحظة فلحظة، ثم هو يميتني أيضا وأعود إليه كما قال الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأنا عبده إذن وهو مالكي، ما في مالك في الكون حدا غير الله، وما في عبد في الكون كله غير الإنسان لمين؟ لله عز وجل. إذا كان الأمر هيك إذن فاعبده، هذه النتيجة. إذا كان الأمر كذلك يقول الله فاعبده، وإذا وجدت حرجا في هذه العبادة استظهر لعبادتي، معلش فاعبد. هذه نتيجة هذا الواقع العلمي بحكينا هلا. النتيجة هي نتيجة علمية لذلك الواقع الحقيقي أم لا؟ طبعا. إذا ما يرد السؤال التالي: لماذا نعبد الله؟ لماذا أمرنا الله بعبادته؟ سؤال كثيرا ما يتردد، لماذا نعبد الله؟ السؤال غير وارد وغلط علميا، طرح هذا السؤال غلط. ليش؟ انت بتقول له لهذا السائل، طيب قبل ما تسألني انا بدي اسألك، انت حر مالك امر ذاتك ولا انت مملوك لهذا الاله؟ بتسأله لحتى تعرف كيف تجاوبه. اذا قال لك لا والله انا حر وانا ما حدا بيملكني ابدا ابدا وما حدا قال له سلطان علي بنوب بنوب، نعم، فانت ناقشه. اذا كلامه طلع صحيح واستدل بأدلة علمية حقيقية انه هو حر مالك زمام امره، ما في حدا له عليه سلطان، قال له والله اسف انا غلطان تاريخي وانت المصيب، ومظبوط انت مالك عبد، نعم. ولكن بعد المناقشة والحوار اذا تبين انه هو سكران بكلام ما له معنى، بعبارات طنانة رنانة فاضية وانه ليس حرا، سحر، انت بتملك ليش من امر نفسك شيء؟ ايه؟ إذا جاءتك العطاس لا تستطيع أن ترده، إذا جاءك الرقاد وهيمن عليك ما بتستطيع تقاومه، لو كنت أنت ملك الملوك اللي على وجه الأرض تقدر؟ شو النعاس؟ نعم، صير أضعف ما تكون عندئذ. إذا جاءك مغص في أمعائك لو كنت أعتى ملوك الأرض ما بتقدر تتحرر من هالمغص، إذا كنت أنت مالك أمر نفسك ما لازم تقدر تتحرر؟ شو هذا؟ هذا عبارة عن مستعبد جاي عم يعني يأثر عليك وأنت حر. إذا تسلل إليك مرض من الأمراض الخطيرة ولا البسيطة ما تستطيع إطلاقا أنك تحمي نفسك منه. إذا جاءك التثاؤب بدك تفتح تمك، الواحد يفتح تمه شكله يعني بشع، جاءك التثاؤب لا تستطيع ان ترد هذا التثاؤب. هذول شغلتين يعني الانسان فعلا ليش الواحد يتثاؤب؟ بعض الاطباء بيسالوا عنها وبيقعدوا بيحكوا بيحكوا كلام طويل عريض بيحاولوا يعني، لكن الحقيقه شو هي؟ انه هذا تذكير للانسان العادي اللي نسيان ضعفه انه هو ما بيملك من امر نفسه شيء، انه دير بالك على حالك، اوعك غفران انت ما بتملك شيء من امر نفسك، شايف هذا التساؤل؟ شغله هيك بتخليك تفتح تمك ولا تستطيع ان ترد هذا الامر ابدا، ان دل على شيء فعلى ما يدل؟ على انه هذا الانسان ضعيف وتافه. اذا كان هذا اذا اللقمة وضعت في فمك وعناية رب العالمين ما أسعفتك باللعاب اللي عم ينبع من تحت لسانك، إذا ما أسعفتك عناية رب العالمين بالمضغ الدقيق الذي يحجز اللسان عنه حتى اللسان الثاني ما ينمضغ مع اللحم، نعم، ثم بتسيير هذه اللقمة في طريقها وممرها، ممر الطعام وإبعاد أدنى ذرة عن الممر المجاور، إذا رب العالمين ما حمك والله مثل ولد صغير كيف بتشردق باللقمة؟ بتشردق فيها. وبعدين ما بتملك لا شبابك ما بتقدر تبقيه، ولا بتملك كهولتك، ولا تملك شيخوختك، ولا بتملك حياتك. إذا كان الأمر كذلك إذا ترجع تقول للإنسان اللي سألك ليش لازم أعبد الله عز وجل؟ قال له انت بعد هذا السؤال تبين انك عبد ولا حر؟ لا عبد. طيب الانسان ينبغي ان يتحرك ضمن المساحة التي هو عليها، الإنسان ينبغي أن يكون سلوكه متناسقا مع واقعه. حكيناها عدة مرات، أنا رجل قصير القامة، فصل بدلي من يلي بيلبسوها العمالقة الطوال، ولا بفصل بدلة مناسبة لطولي، مو هيك؟ طيب إن كنت طويلا فينبغي أن أرتدي الطويل من الثياب، قصيرا كذلك، ثخينا كذلك، رقيقا كذلك، هم معروفة هاي الشغلة. نعم، هذا عند الناس كله معقول. هذا هو نفسه، إذا كنت أنت حر تصرف كما يتصرف الأحرار، إن كنت عبدا مملوكا تتصرف كما يتصرف العبيد. فغلط السؤال هذا. هذا مثل واحد، شو هو؟ مثل واحد أجير في محل تجاري، أجير في عقد إجارة بينه وبين هذا الإنسان، اشتغل عنده يومين بعدين قال لك أنا ليش، شو علاقته هذا الإنسان فيه؟ ليش عم يأمرني وليش عم أطيعه أنا؟ شو بدي فيه أنا؟ لك نسيت ليش إنه في بينك وبينه عقد استئجار؟ بدك تتمرن؟ مالي ماشي الحال، بس قبل ما تتمرن شو بتروح تساوي؟ شو بتعمل؟ تلغي العقد. قبل كل شيء بتروح ما هو حاجز عليه، بتحاول تلغي هالعقد اللي بينك وبينه. بس تحس انه العقد التغى، بصير عند منك جرأة وتحكي له انا عمي ما بشتغل هالشغلة، ما بتأمرني وانا لا بطيعك، تمام. لكن العقد مهيمن عليه وانت موقعه، ما في عاقل بيحكي هالحكي هذا، مظبوط ولا لا؟ وهذا عقد رضا، هذا عقد من الند للند، اثنين فور تشيكن. فكيف بواقع حتمي انت مصطدم به من خلقتك من ولادتك؟ لان هذا معنى كلام الله عز وجل، فاعبده. هي النتيجه، نتيجه علميه هذه. واذا وجدت ان العبوديه لله صعبه، تقتضي ان تنصاع لامره، تقتضي ان تحجز نفسك عن نواهي، تقتضي أن يعني تصبر على أشياء الإنسان كشهوة ما بيحب أنه يصبر عليها. يقول الله عز وجل واصطبر لعبادك، معلش اصطبر ما دمت أنت عبدا لله عز وجل، اصبر على ما أمرك واصبر عما نهاك عنه. هل تعلم له سميا؟ تعرف انه في غيره بيستحق اسمه، بيستحق انه يكون اسمه اله، يكون اسمه رب مطلق، مو رب الاسره، مو رب البيت، رب مطلق. بيستحق يكون اسمه مالك الملك، الاول الاخر الظاهر الباطن المتكبر. بيستحق في واحد؟ دور اذا لقيت مين يجدر به أن ينال اسما من أسماء الله، هذا معنى سميا. هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم شيئا أو كائنا آخر يجدر أن يسمى باسم الله عز وجل؟ إن وجد فأنت نقي العبودية اللي بتناسبك، يعني شوف أنه منهم أريح، يعني العبودية له أريح لك، كن عبدا له. نعم، لكن إن ما وجدت غير إله واحد وغير رب واحد، طبعا والعلم أثبت ذلك كما قلنا، لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا. نعم، في مكان آخر تقول قال إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا كلام علمي دقيق له شرح طويل عريض. نعم، فما في إله غير الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فاربط مصيرك بهذا الإله ودن بالعبودية له واخضع لأمره وابتعد عن نهيه، وإن وجدت صعوبة في بادئ الأمر فلسوف تمر من هذه الصعوبة وتجد لذة ما مثلها لذة في ممارسة حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم، في بادئ الأمر الإنسان بكش من كلمة أنه أنا عبد، خصوصا في عصر الحرية والحكي الفاضي عن الحرية وما إلى ذلك، انه نحن في عصر الحريه، حريه بدي اقول انا عبد بكش منها. لكن عندما يتامل في الكلام اللي حكيناه هلا ويتفكر يدرك انه الشيء اللي فعلا الانسان بكش منه وفعلا اللي هو منبع المهاني والذل هو عبوديه الانسان لمن؟ للانسان الاخر. هذا منبع الذل والهوى، ان تكون ان تمارس العبوديه لمن انت لست له عبدا. وهذا معبى الكون منه. كل قوي اذا مو خايف من الله عز وجل، اذا مو خايف من الله بيلتفت هالنحو هالنحو، ما في كمان من البشر من يخاف منه، بيحاول يتسلط على كم واحد ضعيف يستعبدهم، مظبوط ولا لا؟ الدول هيك بتساوي والافراد هيك بيساووا، هذا شيء معبى الكون الدنيوي منه. فعلا هذا منتهى الذل وهذا منتهى المهانه. نعم، بس الانسان بيقيس عادة من ضعف الغائب على الشاهد، بقيس عبوديته لمولاه وخالقه على عبوديته السائفة اللي هي منبع المهاني لمين؟ للناس. لذلك بكش من هالكلمة عندما يذكر بأنه عبد لله عز وجل. لك أنت غلطان، أنت إذا بدك تتخلص من ذل عبوديتك للناس وإذا شئت أن تشعر بمعنى الحرية وأن تذوق مذاقها الحقيقي، فاعلم أن لا سبيل لك إلى ذلك إلا أن تدخل من باب العبودية لله. أبدا ما بغير هالطريق، يعني إنك تكون ما تكون عبد لحدا هنا بتصير، بس يا بتكون عبد لله ويكون تكون ثمرة ذلك أنه ما في حدا على وجه الأرض بيقدر يستعبدك بعد الله عز وجل، وإما أن تنسى عبوديتك لله فتتخطفك عبوديات الناس لك. هذا هو الواقع. نعم، فعبودية الإنسان لأقول الإنسان لما بيخضع له وبيمشي وراه وبيخاف منه وبيطمع برغده لمنين عم تجي؟ لأنه هو مخمل أنه هذا الرزاق وهذا المنعم وهذا المتفضل وهذا المحيي وهذا المميت، لذلك هو مطبوح منه، فبصير عبد فعلا له، عبد مزيف. ولكن لما بيعرف انه رب العالمين هو مالك الملك، مالكني ومالكه، بيطعميني وبيطعمي، وبيرزقني وبيرزقه، اذا بيقول لك انا ليش لحتى احط واطيه لواحد مثلي؟ انا بالحق النبع واكون عبدا لمن؟ لله عز وجل. فبتتخلص من اثار العبوديه كلها. نعم، بعدين عبوديه الانسان لله معين نشوه ومعين اعتزاز وليس معين ذل الله عز وجل. الانسان يشرف بشرف من ينتسب اليه. الا لله المثل الاعلى، لكن نضرب مثل نسبي. واحد يعني له علاقة بكبير جدا بملك من الملوك أو برئيس عظيم من الرؤساء، علاقة شو ما كانت تكون، بس علاقة مباشرة، إما هو خادم مباشر له أو يعني موظف عند منه، بيتباهى على الناس جميعا إنه هو منسوب إلى هذا، صحيح ولا لا؟ طيب، وهذا بشر مثله يموت ويخاضع لآثار العبودية لله. فكيف إذا تنبهت إلى عبوديتك لله وشددت نسبتك إلى الله عز وجل، نعم، وأحييت حقائق عبوديتك لله بهذا التوثيق بينك وبينه، وشعرت أنك واحد ممن يقول الله عز وجل له يا عبادي، أنت لمين منسوب الأنصار؟ لك مو لبشر مثلاً، مو لملك يملك الأرض كلياتها، أنت الآن منسوب إلى من؟ إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض والزمان والمكان والحياة والموت، ومن بيده مصير كل شيء، أنت منسوب إليه بنسبة العبودية. نعم، هذا شرف كبير. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتشي جدا ويطرب لنداء الله له بصفة العبودية أكثر من ندائه له بصفة الرسالة أو النبوة. لما الرب بيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا انتماء بيرفع شأنك، بيعظم من مكانتك. بينما الانتماء بالعبودية الإنسان، الإنسان شو بيساوي؟ بنزله إلى الحضيض. نعم. ولذلك نحن ننبه، وفي واحد بزمانه كمشتين بعد الدرس قال أنا والله هي كلمة وقت بتقول عبد وعبد الإنسان عبودية لله هي يعني بتتألم منها، فهذا شيء مضحك. نعم، هو بيتأذى منها، بيتألم منها، لأنه دماغه معبر من صور العبودية لمين؟ للبشر. نعم. لكن تصور أن عبوديتك لله هي الكفة الوحيدة التي إذا تمسكت بها تطيش عبوديتك للناس وتصبح بذلك حرا. نعم، هذا المعنى هو الذي كان يعبر عنه ذلك الشاعر الصالح الذي كان يعيش مع هذه المعاني، ويقول ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، يعني بباطن قدمي، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، بزماننا قلنا شيء إنسان بس العاقل اللي يتنبه. هذاك الشاعر الثاني عشق فتاة وتوله فيها وتدله ووصل من حبه لها إلى درجة جعلته ينتشي وهو يقول لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها أحب أسمائي. مبسوط كتير. نعم، بأنه واحد ما يقول له إلا يا عبدها فإنها أحب أسمائي. هذا حب مزين، حب إنسان بإنسان شو ما كان يكون لبشر. لك شو هو يا عبد؟ هذه إنسانة مثل حكايتك، هي أضعف منك شأنا وحالا، فكيف لو أحب هذا الإنسان صانعه خالقه مولاه مبدع الجمال في الصور الجميلة كلها، نعم مبدع الذوق في أصحاب الأذواق كلهم، إذا أتيح لإنسان ما أن يتعرف على هذا الإله ويفيض قلبه حبا له؟ ساعتها بغير العبارة بيقول لا تدعني إلا بيا عبده، والضمير راجع لله عز وجل، فإنها أحب أسمائي. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بسعادة عبوديتنا له، وأن يختم حياتنا بأحب الأعمال إليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تقوم، يا عزيز ويا غفور. اللهم دبر لنا أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، واشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وألم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.